التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. هذه جولة أخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن خطاب المقاومة هو الطريق الوحيد للتغلب على مشاكل العالم الإسلامي. شهداء وجرحى في عدوان صهيوني بالصواريخ على محافظتي ريف دمشق وطرطوس السوريتين. مجلس القضاء الأعلى في العراق يؤكد أنه ليس لديه صلاحيات لحل مجلس النواب. تفاصيل الجولة. اعتبر الرئيس الإيراني أن نهج المقاومة هو سبيل العلاج لقضايا العالم الإسلامي ومشاكله، مؤكدا أن خطاب المقاومة هو الطريق الوحيد المؤثر للتغلب على مشاكل العالم الإسلامي العالقة. وأشاد إبراهيم رئيسي بمفهوم المقاومة ونهجها وقال: لقد أثبتت التجارب الماضية أن شعوب العالم كلما انتهج السبيل المقاومة بوجه التيار السلطوي والمتغطرس نجحت ووصلت إلى العزة والاستقلال. وأشار بذكرى شهداء نهج المقاومة لا سيما الشهيدين الحاج قاسم سليماني والحاج حسين همداني قائلا: إن الشعب الإيراني وكافة شعوب المنطقة والعالم تشيد بجهود وتضحيات المقاتلين والقادة العسكريين في خندق المقاومة. استشهد 3 عسكريين سوريين وأصيب 3 آخرون جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ من الأجواء اللبنانية استهدف بعض النقاط في محافظتي ريف دمشق وطرطوس. وقال مصدر عسكري سوري أن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في ريف دمشق، وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفا بعض النقاط جنوب طرطوس. وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها، فيما أدى العدوان كذلك إلى وقوع بعض الخسائر المادية. حول العدوان الصهيوني على بعض النقاط في محافظتي ريف دمشق وطرطوس نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي عبد الناصر ناصر الدين.
انطلقت من منطقة تقريبا جنوب العاصمة اللبنانية بيروت باتجاه الساحل السوري. الصواريخ تمت رؤيتها بالعين المجردة فوق السلسلة الغربية لجبال لبنان، وأيضا الصواريخ سمع عدويها في منطقة طرابلس وفي منطقة البقاع الشمالي بشكل واضح لقرب المسافة التي تفصل بين المنطقتين. كما تم سماع أصوات الانفجارات خلال الاعتداء الجوي الإسرائيلي على منطقة القلمون أيضا هنا في منطقة بعلبك. نعم، الأصوات كانت واضحة والصواريخ كانت جدا واضحة، وقد أشارت مصادر لبنانية إلى أن الصواريخ تقريبا بحوالي 8 صواريخ أطلقت من طائرات حربية جنوب العاصمة بيروت تقريبا بين بيروت وصيدا جنوب لبنان فوق الساحل اللبناني باتجاه منطقة طرطوس.
شددت حركة حماس على أن الإرهاب الصهيوني المتواصل يجب أن يواجه بموقف موحد من كل قوى الأمة لمنعه من مواصلة عربدته وضع حد لعدوانه. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن الاحتلال بعد جرائمه في غزة وقتل المدنيين وعمليات الاغتيال بالضفة الغربية والاقتحامات للمسجد الأقصى يرتكب اليوم عدوانا جديدا عبر القصف الهمجي لأراضي سوريا الشقيقة. بدورها أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقوفها إلى جانب سوريا وجيشها في مواجهة العدوان الذي استهدف ريف دمشق وطرطوس، مضيفة أن الكيان الصهيوني هو العدو الرئيسي للأمة العربية ويهدد أمنها ومصالحها. حدد التيار الصدري في العراق سبت المقبل موعدا لتظاهراته التي دعا إليها مؤخرا، مشددا على ضرورة التجمع في ساحة التحرير ثم المسير إلى ساحة الاحتفالات في بغداد. من جهته أكد مجلس القضاء الأعلى أنه ليس لديه صلاحيات تخوله لحل مجلس النواب في البلاد. ودعا المجلس في بيان إلى عدم الزج باسم المجلس في التنافس السياسي، مضيفا أن المجلس ناقش طلب الصدر وأنه لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب. كما شدد المجلس على أن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع. للمزيد حول مستجدات الأزمة السياسية الراهنة في العراق نستمع إلى التقرير التالي.
مجلس القضاء الأعلى العراقي حسم قراره بشأن حل مجلس النواب لينهي جدلا استمر لعدة أيام غدا مطالبة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر المجلس بالتدخل لحل البرلمان. رد القضاء على السيد الصدر جاء واضحا ومقتضبا بأنه لا يمتلك صلاحية حل البرلمان، فمهامه تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تسمح له بالتدخل في أمور السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبناء على ذلك وجه مجلس القضاء رسالة إلى جميع الأطراف بعدم زجه في الخصومات والمنافسات السياسية. لكن ما إن صدر بيان القضاء حتى رفعت الكتلة الصدرية دعوة قضائية ضد الرئاسات الثلاث وعاودت طلبها بحل مجلس النواب. عريضة الدعوة لم تقتصر على ذلك، فقد طالبت أيضا بإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا لأحكام المادة 64 ثانيا من الدستور. التصعيد الصدري قابله نشاط سياسي ولقاءات متتالية أجراها زعيم تحالف الفتح هادي العامري مع بعض قادة الأحزاب والشخصيات السياسية على أمل الخروج من النفق السياسي المظلم. فبعد أن التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، شد العامري الرحالة إلى منطقة كردستان العراق بغية الجلوس مع قادة الأحزاب الكردية لمناقشة التطورات الأخيرة. فكان اللقاء الأول مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني. وتعليقا على هذه اللقاءات والزيارات، بيّن القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي أنها تهدف إلى إيجاد حل للانسداد السياسي والتشاور فيما يخص تشكيل الحكومة، معتبرا أن الحوار هو البوابة لكل الخلافات الحاصلة. وفي الوقت نفسه أشار الفتلاوي إلى وجود مساع لإيجاد باب مشرع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي عبر اللقاء يجمع العامري بالصدر للوصول إلى وجهة نظر متفق عليها. حرارة الحراك السياسي يبدو أنها تنبع من الميدان الذي جعل منه أنصار التيار الصدري مقرا لاعتصامهم المفتوح في المنطقة الخضراء مقابل اعتصام آخر لمؤيدي الإطار التنسيقي قرب جسر المعلق في بغداد، بغية زيادة الضغط على الأطراف السياسية للمثول لمطالبهم، فإما انتخابات مبكرة كما يريد أنصار التيار أو تشكيل حكومة جديدة كما يريد مؤيدو الإطار.
ارتفعت حصيلة الحريق في كنيسة أبو سيفين غرب العاصمة المصرية القاهرة إلى 41 قتيلا بينهم أطفال و14 جريحا. واندلع الحريق في كنيسة أبو سيفين الواقعة بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة أثناء إقامة قداس صباحي. وقالت وزارة الداخلية عبر بيان لها أن الحادث نجم عن خلل كهربائي أدى لاشتعال النيران بجهاز مكيف في الطابق الثاني من المبنى، مضيفة أن الوفيات جاءت بسبب الاختناق نتيجة لتصاعد الدخان الكثيف للحريق وتدافع الضحايا أثناء محاولتهم الهرب. حول ارتفاع حصيلة ضحايا حريق الكنيسة في محافظة الجيزة وسط القاهرة نستمع إلى التقرير التالي.
أفقت مصر على حادث مأساوي تسبب بسقوط العشرات ما بين قتيل وجريح جراء حريق شب في كنيسة للأقباط الأرثوذكس. الحادث وقع في كنيسة أبو سيفين الواقعة بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة غرب العاصمة المصرية القاهرة، حيث قالت الكنيسة عبر بيان إن حريقا كبيرا اندلع في المبنى أثناء إقامة قداس صباحي ما أدى لوفاة وإصابة عدد من المصلين. وزارة الداخلية قالت عبر بيان إن الحادث وقع في حدود الساعة 9 صباحا ونجم عن خلل كهربائي أدى لاشتعال النيران بجهاز مكيف في الطابق الثاني من المبنى. من جهتها أعلنت النيابة العامة في البلاد فتح تحقيق كبير في الحادث.
كل رجال الحماية المدنية الحقيقة بذلوا جهد كبير جدا وملحمة كبيرة في مكافحة الحريق وإيقافه قبل ما يتفاقم، لأن طبعا هو في منطقة شعبية والمنطقة كلها مكتظة بالسكان.
أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فأكد أنه يتابع تطورات الحادث، وقال عبر بيان إنه وجه كافة أجهزة الدولة والمؤسسات المعنية باتخاذ ما يلزم للتعامل مع الحادث، مقدما تعازيه لذوي الضحايا. وبحسب مصادر مسؤولة فإن أكثر من 5000 شخص كانوا داخل الكنيسة وقت الحادث، وأن الدخان الكثيف إضافة إلى تدافع حصل لدى محاولة المصلين الهرب من الموقع أدى إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الحادث.
أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن على الأمم المتحدة الالتزام بفتح وجهات جديدة عبر مطار صنعاء الدولي وفقا لمقتضيات الهدنة. وقال مهدي المشاط أن هذا الالتزام يأتي لتخفيف معاناة المواطنين المسافرين للعلاج والمغتربين والطلاب ورجال الأعمال وصولا إلى الفتح الكامل لمطار صنعاء الدولي من دون أي قيود. كما شدد على ضرورة الاهتمام بالتدريب ورفع مستوى كفاءة العاملين بالملاحة الجوية والإرصاد، حاثا على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للمسافرين من مطار صنعاء وإليه. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حررت بلدة أودي في منطقة كاركوف بالكامل، فيما قتلت نحو 275 عنصرا من القوات الأوكرانية في مناطق متفرقة من أوكرانيا خلال يوم واحد. وأضافت أن ضربات مستهدفة نفذها سلاح الجو وغيره من قوات الجيش الروسي أدت إلى تدمير 24 قطعة من المعدات العسكرية الأوكرانية في أراضي جمهورية دونيتسك وتدمير 15 قطعة من المعدات في منطقة خيرسون. وفي مقاطعة نيكولايف تم تدمير محطة رادار ومستودع وقود ومستودعين للذخيرة وخمسة مراكز للقيادة. الخبر الأخير، تمكنت البعثة الإيرانية المشاركة بدورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة في قونية التركية من حصد 73 ميدالية حتى نهاية اليوم السادس من المنافسات. وتوزعت ميداليات إيران على 33 ميدالية ذهبية و25 فضية و35 برونزية، حيث تحل ثانيا بعد تركيا، فيما تأتي كازاخستان ثالثا. ونجحت البعثة الإيرانية يوم أمس بحصد 4 ميداليات ذهبية وفضية واحدة و10 برونزيات بعد مشاركتها ب9 ألعاب رياضية، وهي رفع الأثقال وكرة السلة والسباحة والطائرة والتنس وكرة اليد والجمواز والمبارزة والرماية. في ختام هذه الجولة تذكير بعناوينها. الرئيس الإيراني يؤكد أن خطاب المقاومة هو الطريق الوحيد للتغلب على مشاكل العالم الإسلامي. شهداء وجرحى في عدوان صهيوني بالصواريخ على محافظتي ريف دمشق وطرطوس السوريتين. مجلس القضاء الأعلى في العراق يؤكد أنه ليس لديه صلاحيات لحل مجلس النواب. الإذاعة العربية في طهران قدمت لحضراتكم هذه الجولة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
معكم على الهواء. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونجدد الترحيب بكم في لقائنا المتجدد من معكم على الهواء. محور حديثنا في هذا البرنامج: المشاركات الاجتماعية بين الضرورة والواقع. سوف نتوقف وإياكم مستمعين الكرام لنبحث عن أهمية المشاركات الاجتماعية بأنواعها المختلفة التربوية والثقافية وغيرها من المجالات الأخرى. ما هي المواصفات التي يجب أن تتصف بها المؤسسات والمنظمات الاجتماعية كي تكون مؤثرة أكثر على صعيد المجتمع؟ وأيضاً، ما هو دور الأسرة في بلورة ثقافة العمل الجمعي والنتائج التي نحصدها عند الالتزام وإقامة البرامج والمشاركات الاجتماعية؟ وللبداية اسمحوا لي مستمعينا الكرام أن نتوقف عند هذه الدقائق لنأخذ مقدمة لإطار حديثنا في هذا البرنامج. نعود إن شاء الله لحضراتكم وما تبقى من لقائنا.
تعتبر المشاركة المجتمعية ركيزة أساسية من ركائز تحقيق الأهداف التنموية للمجتمعات، وتقاس مؤشرات نجاح الخطط التنموية على مدى إشراك المجتمع المحلي في اتخاذ القرار، لأن جميع الخطط والمشاريع التنموية تستهدف أفراد المجتمع بكل شرائحه، فأفراد المجتمع إن لم يشتركوا في وضع الخطط والبرامج التنموية سيصطدم المخططون بعدم تجاوب وتفاعل المجتمع مع هذه المشاريع لأسباب متعددة، ومنها أن أفراد المجتمع لم يكونوا شركاء في تحديد هذه المشاريع، أو أنها لا تلبي حاجاتهم وأولوياتهم. كما تعد المشاركة المجتمعية إحدى الأدوات التي يمكن من خلالها النهوض بالمجتمع والارتقاء به، والعمل على تحسين مستوى حياة المواطنين اجتماعية واقتصادية وبيئية وحضرية، وذلك من خلال إسهام أبناء المجتمع تطوعاً في جهود التنمية سواء بالرأي أو بالعمل أو بالتمويل، وحث الآخرين على المشاركة وعدم وضع العراقيل أمام الجهود المبذولة من جانب قيادات المجتمع وغير ذلك من الأمور التي تؤدي إلى تنمية المجتمع وتحقيق أهدافه. إن مشاركة المجتمع المدني تسهم في التحديد الأفضل للاحتياجات والمطالب وزيادة الكفاءة في التنفيذ، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة والانسجام الاجتماعي. فالمشاركة المجتمعية تعزز التوافق المثمر والحلول الابتكارية وتسد الفجوات.
نعم، نحيي الزميلة شيماء الغراوي لتقديم هذه الدقائق التي استمعنا إليها في هذا البرنامج، ونشكركم جزيل الشكر للاستماع إلينا مستمعينا ومستمعاتنا. نشكر لكم حسن تواصلكم وطيب إصغائكم مستمعينا ومستمعاتنا عند حديثنا عن المشاركات الاجتماعية بين الضرورة والواقع. هناك تعاريف عديدة ومنوعة بالنسبة للمشاركات الاجتماعية بسبب تعدد اتجاهات العمل يتم التركيز فيها وعلى تعريفها من وجهة نظر المجال الذي يتم العمل فيه لتعزيز العمل وتحقيق الأهداف والتعريفات. حقيقة لربما نتوقف عندها بشكل عام ونركز على المفهوم التنموي والتخطيطي لهذه المشاركات. في طيات هذا البرنامج إن شاء الله سنقدم لكم هذه التعريفات، ولكن اسمحوا لنا في البداية أيضا نستمع إلى حديث الدكتورة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية من سوريا وحديثها فيما يخص بأهمية المشاركات الاجتماعية.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، وطابت أوقاتكم بكل خير، واسمحوا لي أن أرحب بالضيفة الكريمة دكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية من دمشق. دكتورة سلوى شعبان، سؤالي الموجه لحضرتكم: ما هي أهمية المشاركات الاجتماعية بأنواعها المختلفة التربوية والثقافية وغيرها من المجالات الأخرى؟ تفضلوا.
السلام عليكم. طبعا تعتبر المشاركات الاجتماعية هي نوع من أنواع العلاقات الاجتماعية التي توطد الشأن الإنساني والتربوي والثقافي، والتي تجعل العلاقات بنوعا أو تعطيها الصفة الإيجابية، وخاصة هذه المشاركات تجعل الحس الإنساني مشترك، تجعل أننا نشعر بالفرح وبالحزن تجاه المجتمع. أيضا نشارك ثقافيا بالمجالات والمؤتمرات والندوات والمحاضرات لكي نعزز القيمة الثقافية في المجتمع. هذه المشاركات هي وجه من الوجوه الحضارية للمجتمع، لأن أبناء المجتمع يجتمعون في هذه المشاركات ويتبادلون الأحاديث والأفكار، ويعززون القوة الثقافية لديهم، ويوطدون العلاقات الاجتماعية فيما بينهم. فهذه المشاركات وهذه العلاقات ضرورة حتمية للمجتمع، لسلامة المجتمع وقوته ونهضته، لأن المجتمعات دائما تبنى بالمشاركات الإيجابية وبالعلاقات الإيجابية، وخاصة إذا كنا نتحدث عن المجال الثقافي أو المجال الاجتماعي أو غيرهم من الصور التي تعطي القوة بالتعاضد وبالتلاحم وبجميع وباتحاد جميع الامكانات الإيجابية التي تعطينا القوة والدعم للمجتمع.
نعم، كانت معنا الدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية من دمشق، وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة السعيدة.
حياكم الله وألف تحية لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. فيما يخص بتعاريف المشاركات المجتمعية والاجتماعية بمفهومها العام، تعني اشتراك جماهير الناس أو ممثلين عنهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورسم الأهداف العامة للدولة وكذلك المجتمع، وهي بهذا المضمون تحمل معنى الديمقراطية. المشاركة هي العملية التي يلعب الفرد من خلالها دورة في الحياة السياسية والاجتماعية المجتمعية، وتكون لديه الفرصة لأن يشارك في وضع الأهداف العامة وكذلك أفضل الوسائل لتحقيق وإنجاز هذه الأهداف. كما في اللغة هذه المشاركات تأتي بأنها تلك العملية التي تقسم أو يقتسم فيها المرء مع غيره لتأدية عمل ما، وهي الإسهام المنظم لأكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع المختلفة في صنع القرارات والمشاركة في العمليات المرتبطة وبالتأثير على مناحي الحياة المختلفة بوسائل المشاركة المتاحة بأنواعها المختلفة. لكن عندما نتحدث عن المشاركات الاجتماعية بمفهومها التنموي، لابد لنا الوقوف عند اشتراك المجموعات والشرائح المختلفة المستهدفة في تحديد وصياغة أهداف خطة التنمية الموجهة لتحسين أوضاعهم، وكذلك المساهمة في تنفيذها وتقييمها. وهي بهذا المعنى تعني انطلاق التنمية من القاعدة باتجاه رأس الهرم، أو تنمية تكون من أسفل، والتي تعمل على إلغاء الدور المتعاظم للحكومة وتحسن من محتوى خطط التنمية وتسهل من تنفيذها وتفعيل دورها وتأثيرها. كذلك تعتبر المشاركة مستمعينا الأكارم إحدى الوسائل المهمة لتوريد التعاون بين الناس و تخلص المجتمع أحيانا من التبعية بكل أشكالها، وتعاظم فرص النجاح حقيقة لتحقيق الأهداف في مجالات مختلفة تنموية، ومن خلالها تحويل أفراد المجتمع إلى مساهمين حقيقيين في عملية التنمية، بدلا من أن يكونوا فقط مجرد منتفعين منها. وبطبيعة الحال يتطلب نجاح هذه المشاركات في تحقيق أهدافها وجود لا مركزية حقيقية في توزع حقيقة السلطة ومكانية ومؤسسية بشكل واضح وفعال، وليس شكلية كما هو حاصل في كثير من البلدان النامية. على الرغم من الفوائد الكثيرة للمشاركات المجتمعية، إلا أنها قد أحيانا يتم إساءة استخدامها من قبل جهات متعددة، إما تكون حكومية أو شعبوية، خصوصا في المجتمعات التي تتحرك ببطء. لذلك فإن نجاح الخطوات المختلفة الاجتماعية ترتبط بمدى تعاطيها مع الأولويات المختلفة الموجودة، واهتمامها حقيقة بالاختلافات الإقليمية القومية والمحلية التي تكون موجودة ضمن أسلوب يضمن عدم حصول تناقض، ويعمل على تحقيق التوازن من خلال محتوى واقعي وكذلك حقيقي. أود أن نتوقف عند بعض المساهمات التي وصلتنا منكم أحبائي الكرام، وأنا أشكر لكم حسن تواصلكم مع هذا البرنامج. المساهمة الأولى من الأخت الكريمة أم علي من البحرين، التي كتبت لنا تقول: السلام عليكم. المشاركات الاجتماعية تكون بحجم الارتباط بين الأهل أو الأطراف أو العلاقات والوشائج بين الناس، على أن لا يشكل ذلك مشكلة للأشخاص المرتبطين، وعلى أن لا تسبب تلك المشاركات مشاكل مالية أو تعطيل لأمور مهمة في المنزل والعمل، حتى لو كانت هذه العلاقات والمجالات أسرية كالأخ والأخت وأعياد الميلاد. ولكن المهم أن تكون الاستجابة بكل بساطة ودون تكليف ودون تعطيل، والمشاركات التي لا تستجاب كلها ليس شرطا في هذا الأمر. تقبلوا تحياتي وسلامي أم علي من البحرين، بارك الله بك وشكرا جزيلا على تواصلك مع أثير إذاعة طهران. كما أشكر الأخت الفاضلة فاطمة من البصرة من العراق لإرسال هذه الرسالة وهذه البصمة الصوتية، نستمع إليها.
السلام عليكم، حياكم الله إذاعة طهران قسم العربي، برامج قيمة طيبة في ميزان حسناتكم، الله يحفظكم صوت الحق. فاطمة معكم من العراق.
أحسنت يا فاطمة، وأنا أشكرك على استماعك إلى إذاعة طهران وبرامجها، وبارك الله بك شكرا جزيلا. والشكر موصول للأخ مهدي من العاصمة طهران، الذي كتب لنا يقول: السلام عليكم كادر إذاعة طهران العربية. طبعا المشاركة الاجتماعية لها دور كبير في تقدم المجتمعات البشرية، والإنسان كائن مدني وبطبعه يحب مساعدة الآخرين في أمور مختلفة، حيث لا تقتصر هذه الأمور على تقديم الخدمات للأشخاص فقط، بل إن الذين يشاركون في مثلا في المظاهرات أو الحملات الدعائية لمعارضة موضوع محدد أو الحملات المختلفة التي يوجد فيها أشخاص ذو اهتمامات مشتركة وغيرها. وطبعا إن المجتمع البشري لا يزدهر ولا ينمو ويتقدم إذا غنى كل شخص على ليلاه، لأنه من جهة تعم الفوضى أجواء المجتمع تماما، ومن جهة أخرى تسبب بالمحاولات أو جميع المحاولات المشاركات والنشاطات الاجتماعية القيمة بالفشل، وجهود الناس أيضا تذهب أدراج الرياح، وقد تؤدي هذه الحالة إلى نشوء الخيبة والتفاقم بين الأشخاص. وطبعا لا يتقدم هذا المجتمع في أي مجال، سواء كان اجتماعيا أو ثقافيا أو تربويا. لذلك كله فالتعاون يلعب دورا مهما على صعيد المجتمع، وإن الذين يتهربون من تحمل المسؤوليات فلهم يد في تخلف المجتمع إلى حد كبير. وإذا أردنا أن نتمتع بمجتمع هادف وناجح، علينا أن نعزز روح الثقة والتعاون بين المواطنين في مختلف الأعمال. ونحن اليوم نرى أن المشاركة الاجتماعية أصبحت متجذرة في شتى أوصال مجتمعاتنا أو مجتمعنا الحبيب إيران، ونتمنى المزيد من التألق في مختلف الأصعدة بإذن الله. مهدي من العاصمة طهران، بارك الله بك لهذه المشاركة الجميلة. طيب مستمعينا مستمعاتنا، دعونا في هذه اللحظات لنتوقف عند مشاركة عند فقرة إنتاجية نستمع إليها، نعود إن شاء الله وتكملة هذا البرنامج.
على الهامش،
أهلا بكم مستمعينا الأحبة. لقد أثبت العمل الجمعي الجاد والفاعل جدارته ونجاعته في خدمة التنشئة الاجتماعية في ظل الاضطراب والتراجع الذي عرفته معظم الجهات العاملة في هذا الشأن. فهذه المواضيع التي تتسم بطابع التطوعية والإنسانية في مباشرة مهامها يمكن أن تؤدي وظائف جليلة وحيوية إذا ما توفرت لها الشروط الذاتية والموضوعية، خاصة وأنها تستهدف بخدماتها وتأطيرها بشكل خاص فئة الطفولة والشباب التي هي رمز المستقبل. ومن ثم فبإمكانها من خلال أنشطتها الداخلية والإشعاعية في بعدها التنموي والاجتماعي والفني والرياضي والثقافي أن تسهم في خلق جيل قادر على تحمل المسؤولية ورفع التحديات ومواجهة الصعاب. ولعل الرهانات المطروحة حاليا أمام الفعاليات الجمعوية تكمن بصفة خاصة في حماية القيم والعادات والموروث الثقافي أمام تحديات العولمة بكل أشكالها ومظاهرها، والعمل على تكوين مواطن خلاق مبدع يتفاعل مع محيطه بشكل إيجابي وفعال، ومؤمن بمبادئ الديمقراطية والحرية والإبداع مع المزج بين الثقافي والتنموي، إذ أن العلاقة بين هذين الهدفين تكاملية بشكل جدلي، وتحقيق هذه الأهداف ومن ثم تكريس تنشئة سليمة يظل متوقفا على نجاعة وفعالية الأنشطة التي تقوم بها هذه الجمعيات. وينبغي أن يسهم في خلق جو من الانفتاح على الآخر والتواصل معه والإبداع والابتكار والترفيه. والأنشطة الداخلية ينبغي أن تصب أيضا في هذا السياق لتكرس ثقافة دينية وحقوقية وبيئية سليمة، وتكرس أيضا ثقافة المنافسة الشريفة، وتشجع على الإبداع والتجديد والاختلاف البناء والتضامن والتسامح باعتبارها قيما سامية وأساسية في مجتمع كثرت فيه الإحباطات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. شكرا لطيب المتابعة، عودة إلى الاستوديو.
أهلا بكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في معكم على الهواء، ومحور حديثنا المشاركات الاجتماعية بين الضرورة والواقع. يلتحق بركبنا في هذه اللحظات مستمعينا الأكارم ضيفنا عبر الهاتف من بيروت الباحث التربوي الأستاذ وسيم العطار. أرحب بك أستاذ وسيم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع المستمعين الكرام.
أهلا ومرحبا بكم أستاذ وسيم، شكرا على إتاحة الفرصة لنا والحضور في هذا البرنامج سيدي الكريم. دكتور أستاذ وسيم، حدثنا عن المشاركات الاجتماعية، كيف تعرفون لنا هذه المشاركات، أي النشاطات يمكن أن يتم تنفيذها بشكل اجتماعي؟ تفضل.
طبعا عندما نتحدث عن الجانب الاجتماعي فبالتالي نتحدث عن أن الفرد يقوم بنشاط مع مجموعة من الأشخاص، العدد قد يكون محدودا أو كبيرا، ولكن دائما هناك نشاط هادف له هدف، هناك هدف مشترك بين هذه المجموعة من الأشخاص، وهم في اجتماعهم ضمن هذا الواقع الذين يعملون به هناك علاقات ينتجونها فيما بينهم، هناك نوع من العلاقة الإيجابية فيما بينهم، ينتمون إلى ثقافة معينة، لهم أهداف، لهم قيم يلتزمون بها في هذا النشاط الذي يسعون إلى تحقيقه فيما بينهم. فبالتالي هذا النشاط الاجتماعي هو متعلق بهدف يسعون كلهم بحسب قدراته وبحسب دوره في هذا النشاط، ولكن أيضا ما يجمعهم أيضا هو الرغبة في هذا التفاعل والتعاون وتضامن فيما بينهم لكي يقوموا بهذا النوع من النشاط. إذن هذه من العوامل الأساسية التي يمكن من خلالها أن نعرف النشاط الاجتماعي.
نعم. ما هي المواصفات التي يجب أن تتصف بها المؤسسات أو المنظمات أو الجهات الاجتماعية كي تكون مؤثرة أكثر على صعيد المجتمع؟
يعني بالطبع هذه المؤسسات يجب أن تكون لها أهداف واضحة متعلقة بتنمية الجوانب الاجتماعية. لما نتحدث عن هذه التنمية بالبدء يجب أن يكون هناك هذه المؤسسات من أهدافها تنمية النظرة الإيجابية للفرد تجاه مجتمعي. هذا الفرد الذي هو جزء من هذا المجتمع عليه أن يحمل هذه المشاعر الإيجابية، لأن إذا هذه المشاعر لم تكن إيجابية فستبدأ المشاكل. أيضا هذه المؤسسات يجب أن تساعد الفرد على أن يكون يعتبر هذا الفرد أن هناك مجموعة من الإسهامات التي المجتمع هو بحاجة إليها، هذه الإسهامات سوف ينظر المجتمع إليها بعين الرضا، فبالتالي سوف تترك تأثيرا إيجابيا له. المؤسسات أيضا بحاجة لأن توفر فرصا لكي يكون هناك نوع من الشعور بالانتماء إلى هذا المجتمع. هذه الأنشطة المتنوعة المختلفة يجب أن توصل الفرد أو المستهدف لكي يشعر بأنه هناك نوع من الانتماء، أنه ليس غريبا عن هذا، لا يشعر بالغربة تجاه هذا المجتمع. وأيضا لا ننسى أيضا أن تكون هذه المؤسسات لديها أهدافها المتعلقة بجعل هذه السياسات مؤثرة بشكل على أكبر شريحة ممكنة، وليست موجهة لشريحة أو لمجموعة معينة أو لفئة دون أخرى لكي لا يحصل هذا التنمية.
نعم. إذا أردنا أن نتحدث عن الأسرة ودورها في بلورة ثقافة العمل الاجتماعي أو العمل الجمعي، من منطلق أن الإنسان هو اجتماعي الوجود، كيف يمكننا نرى دور الأسرة في هذا الإطار؟
دور أساسي في هذا الموضوع، لأن الأسرة نوعية العلاقة في العلاقات فيما بينها وبين الأفراد هي تضع اللبنة الأولى، لأن الفرد عندما يكون طفلاً نوعية العلاقة التي سوف تكون ما بين الطفل وأمه أو الطفل وأبيه هي ستكون المنوال الذي سينسج على أساسه هذا الطفل عندما يصبح شابا، أو هذه الطفلة عندما تصبح شابة في علاقاتها مع الآخرين. هناك نوع من العلاقات بين الأم والابن أو الأم والابنة قد تكون تسمى علميا علاقات غير لا يشعر فيها الفرد بالأمان، فبالتالي هذا الشعور بعدم الأمان منذ الطفولة سوف يؤثر على علاقاته بالآخرين ولا يجعله قادرا على ينتج العلاقات الاجتماعية الضرورية. بالتالي عندما تكون هذه العلاقة الأساسية فيها اهتزاز فبالتالي ستؤثر هذا الجانب. جانب آخر، العلاقات ما بين الأفراد فيما بينهم، الأطفال في بعض الأحيان كانت تغضبهم لديهم مشاعر الغيرة تجاه بعضهم البعض، إذا لم يحسن الأهل التعامل مع هذه المشاعر، فبالتالي لا يكون هناك تعامل بل سيكون هناك تنافس. النزعة الفردية أيضا من الأمور الخطيرة التي تؤثر على فيما بعد على الإنسان وتجعله غير قادر على أن ينخرط في علاقات اجتماعية سليمة، وبالتالي الأسرة لديها دور أساسي في هذا الجانب، عليها أن تتحضر له وأن تكون واعية له لكي تساعد في هذا الأمر، لأن الإنسان هو جزء من حلقات متعددة تصغر بالأسرة وتتوسع بحسب المجتمع وبحسب الثقافة الأوسع التي ينتمي إليها.
نعم، وبرأيكم أي الجهات يمكن أن تسهم بشكل أكبر في نشر ثقافة العمل الاجتماعي؟ الجهات نقصد بوسائلنا الإعلامية، مؤسساتنا التربوية، أيها تكون مؤثرة وتسهم في هذا المجال؟
كلها لها تأثير، كلها إذا كانت هناك سياسات واضحة لديها أهداف متعلقة بنشر الثقافة المجتمعية وتنمية العلاقات الاجتماعية قادرة على أن تسهم في ذلك. طبعا المدرسة لها دور أساسي، لأن الإنسان يكون في مراحل يتعلم العلاقة مع الآخر، مع الأقران، مع العلاقة مع المعلمين، مع البالغين. المؤسسات الإعلامية ومؤسساتكم الكريمة أيضا عندما تتحدث عن هذه وتنشر الوعي في هذه الثقافة المجتمعية أيضا لها دور. إذن المؤسسات متنوعة، كل لها دور وكلها يمكن أن تساعد، ولكن بحاجة إلى أن يكون لديها هذه الرؤية واضحة وتعمل على توفير الفرد مساهما في مجتمعه كله بحسب الظروف المتاحة له. يعني التلميذ يتعلم في المدرسة كيف يمكن أن يساعد الآخر، مساعدة الآخر، الشعور التعاطف معه هو نوع من العلاقة الاجتماعية الإيجابية التي يمكن أن يبنى عليها في مرحلة العمل التطوعي، مثلا نشر ثقافة التطوع، العمل الخيري أيضا. إذن هناك وسائل متعددة يمكن للمؤسسات كل بحسب اختصاصه أن يساهم فيها ويجعل هذا العمل الاجتماعي مهم جدا، لأنه يقي المجتمع من مشاكل على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة.
طيب، إذا أردنا أن نتوقف عند النتائج الإيجابية عند التزامنا بهذه البرامج الاجتماعية ووضوحها وتحديد أهدافها، الأهداف الواضحة، ما هي النتائج الإيجابية؟ وهل من نتائج سلبية لم يتمتع مجتمع بالتزام عند المشاركات الاجتماعية؟
بالطبع العمل الاجتماعي كثقافة وكتطبيق على أرض الواقع هو يوفر حماية للفرد والجماعة، لأن العمل الاجتماعي والإنسان انخراطه فيه يحميه من الأمراض النفسية. جزء من المشاكل من الأمراض النفسية في بعض الأحيان نضعها على المستوى الفردي، لما يكون الفرد منعزلا يشعر بالوحدة، ليس له أي تواصل مع الأشخاص المؤثرين في حياته، علاقاته سلمية معهم، فبالتالي هذا يؤثر عليه كفرد ويجعله عرضة للمشاكل النفسية. المجتمع الذي لا يسوده التضامن والتراحم والقدرة على نشر العلاقات والقيام بمشاريع وأنشطة تساهم في دعم هذه الشرائح ضعيفة أو شرائح بحاجة لمساعدة أكبر، هذا المجتمع سوف يكون عرضة للتأثيرات الخارجية أكثر من غيره، خاصة عندما تكون هذه المجتمعات كمجتمعاتنا عرضة لهجمات كما يعرف الحرب الناعمة. بالتالي المجتمع المتضامن المتعاون الذي يشعر بالانتماء إلى ثقافة مهمة كثقافتنا، والذي يحاول أن ينفذها عمليا من خلال التفاعل الاجتماعي، سيكون على المستوى النفسي مرتاحا، سوف يشعر بأنه له هدف في هذه الحياة يسعى له، سوف يكون بعيدا عن التأثيرات النفسية السلبية وتأثيرات الحرب الناعمة، وبالتالي سوف يكون مجتمعنا يحقق الأهداف التي يسعى إليها حضارتنا العظمى.
نعم، وكيف تقيم حال مجتمعاتنا هذه الأيام؟ يعني هل توجد مساحة جيدة للعمل الاجتماعي، أم لا زلنا بحاجة إلى توفير فرص في هذا المجال؟ أستاذ وسيم، تسمع صوتي؟ طيب.
نعم. عاشوراء وهذه المناسبات تساعد على أن تتجلى هذه الرغبة في العمل الاجتماعي بشكل أكبر. المساعدة والرغبة في مساعدة الآخر والاستفادة من هذه المناسبة. هذه هي الثقافة التي يجب أن نستفيد منها لكي نحقق أهدافنا. طبعا نحن بحاجة إلى ظروف أكبر ودعم أكبر ونشر ثقافة هذا العمل الاجتماعي، لأنه للأسف نحن نتعرض لهجمة على صعيد النزعة الفردية وقيمة الاستهلاك، فبالتالي هذه من العوامل السلبية التي تؤثر على العمل الاجتماعي وتجعله يتعرض لمخاطر كبيرة.
نعم أحسنتم وبارك الله بكم. الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من بيروت توقفتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي. حياكم الله. حياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. المشاركة الاجتماعية وتكون أيضا مشاركة فردية. المشاركات الاجتماعية تعني التطوع بدون فلوس. كيف؟ قيام مجموعة من الأفراد بالتعاون لإنشاء بنية تحتية والمساعدة في ذلك داخل الوطن، مثلا مساعدة بناء مدارس، مستشفيات، جوامع، طرق وداخله بدون ثمن. المشاركة الاجتماعية أيضا تعني مساعدة الفقراء، تقديم الخدمات لهم المالية والعينية. أيضا المشاركة الدينية، كيف تخلق جماعات من الناس تعطي محاضرات دينية على أطراف المدن أو خاصة كالبدو الذين يعيشون في أطراف المدن، قد يكون ما عندهم تلفزيون أو سوشيال ميديا، تعطي المحاضرات. وأيضا المشاركة الجماعية، مثلا كنا عندنا بالقرية عندنا قطف الزيتون وحراس الأرض والبناء، كنا نساعد بعضنا بعضا في مساعدة الآخرين عندما الجماعة ينتهون من حصادهم يذهب إلى الآخر. وأيضا في مساعدات قد تكون مشاركة فردية. أنا مثلا جاري مريض، بالليل أخذه بسيارتي وأنقله. وأيضا تقول أنا مثلا مسردي عنده خزان ماء على السطوح، أنا مسردي أصلح له بدون فلوس. وأيضا الكوارث البيئية كحرائق أزاز لا قدر الله، هنا مزيد الدول الغنية تأتي الدول الفقيرة من خيام وأدوية وبطانيات لهم. وشكرا.
معكم على الهواء وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين، كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
نحييكم نعم من جديد مستمعينا الكرام، ونشكر المستمع الفاضل صبحي عبد الحميد لإبداء رأيه في هذا البرنامج بشكل صوتي والمساهمة التي استمعنا إليها. أنا أتوقف أيضا عند أهمية المشاركات المجتمعية. عرفنا ورأينا مستمعينا الأكارم أن العمل الاجتماعي أحد أبرز حقول العمل الإنساني الذي ينتشر على نطاق واسع حقيقة في الآونة الأخيرة، ويستهدف العنصر البشري تحديدا، بحيث يقوم على جملة من المقومات الرئيسية التي تجعل منه عملا متكاملا يسعى لخدمة البشرية. لذلك نجده منتشرا في كافة الدول من العالم، ويسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف الرئيسية والفرعية. ونظرا لأهميته هذه المفاهيم التي نحن تعرضنا عنها تعبر عن العمل الاجتماعي. المفاهيم تأتي في عدة مجالات حقيقة، كما أشار ضيفنا أيضا الأستاذ وسيم العطار إلى أنها تكون سياسية، ثقافية، دينية، اجتماعية، برامج وخطط في كافة هذه الفروعات المختلفة يمكن أن يعمل الإنسان عليها حتى يصل إلى أهدافه ويحصل على التعامل الصحيح مع سائر أفراد البشر. لكن عند وقوفنا لدى أهمية المشاركة المجتمعية، نرى أن المشاركات المجتمعية أو الاجتماعية هي أحدى الأدوات التي يمكن من خلالها النهوض بالمجتمع والارتقاء به والعمل على تحسين مستوى حياة المواطنين، أما كانت اجتماعية أو اقتصادية وبيئية وحضرية، وذلك من خلال إسهام أبناء المجتمع بشكل تطوعي في جهود التنمية سواء بالرأي أو بالعمل أو بالتمويل، وحث الآخرين على المشاركة وعدم وضع العراقيل أمام الجهود المبذولة من جانب حقيقة جهات متعددة في المجتمع، وهي تؤدي إلى تنمية المجتمع وتحقيق أهدافه. مسألة أخرى أن مشاركة المجتمع المدني تسهم في التحديد الأفضل للاحتياجات والمطالب وزيادة الكفاءة في التنفيذ، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة والانسجام الاجتماعي. المشاركة المجتمعية تسمح بالعملية الديناميكية المتواصلة في العمل، تعزز التوافق المثمر والحلول الابتكارية، هي تأتي لسد الفجوات والثغرات التي تكون موجودة أحياناً في العمل الحكومي أو عمل الجهات المختلفة وسائر الجهات، لكي تكون الخبرات هذه في خدمة المجتمع لتحصيل النتائج الأفضل. ومن أهمية هذه المشاركات المجتمعية زيادة حقيقة المعارف المحلية للأفراد، وتزيد حقيقة من الشفافية والمشاركة الجميلة والطيبة في تقديم الخدمات والفعاليات المختلفة، هي التي لربما توصل إلى نتائج أفضل وشفافة أكثر من العمل الحكومي أو العمل الفردي الذي يأتي أحيانا في مجال معين. فهي هذه المشاركات الاجتماعية التي تؤدي إلى نجاح وازدهار أحيانا مشروع ما في المجالات المختلفة. وبطبيعة الحال إذا واجهنا تحديات أو واجهنا صعوبات متعددة فيما يخص بمجال معين، عندما تكون المشاركة بشكل اجتماعي فهذه الصعوبات تسهل، وبمعلومات متعددة وبتجارب عديدة عندما ندخل في هذا الإطار نرى أنها ستكون هذه المشاركات نتائجها أفضل من سائر المجالات. أما لابد لنا من تحديد الأهداف لهذه المشاركات الاجتماعية نظرا لأهميتها وللدور الكبير الذي تقوم فيه، فهي تسعى من خلال المشاركة للارتقاء بالعمل من كافة جوانبه وتحقيق النجاح للعملية الاجتماعية التنموية المختلفة. و هذه الأهداف تتحقق بطبيعة الحال عند التزامنا بعدة أمور. اسمحوا لي مستمعينا مستمعاتنا، أنا أكتفي بهذا القدر من الشرح والتوضيح لكي يتوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية نستمع إليها، ونعود إن شاء الله لنستجمع أطراف الحديث معكم في هذا البرنامج.
إشارات تربوية. أهلا بكم مستمعينا الكرام. يعتبر العمل الاجتماعي أحد أبرز حقول العمل الإنساني الحديث الذي ينتشر على نطاق واسع في الآونة الأخيرة، ويستهدف العنصر البشري تحديدا، بحيث يقوم على جملة من المقومات الرئيسية والتي سوف نتوقف عند أهداف ومقومات العمل الاجتماعي في هذه الفقرة. أما عن أهداف العمل الاجتماعي، يعزز التعاون بين الشعب والقادة، يقلل إلى حد كبير الأعباء الواقعة على عاتق الحكومة، يعين على حل المشكلات المختلفة في الوقت المناسب وضمن أقل أضرار ممكنة، يقلل الأخطاء والعيوب المنتشرة في المجتمع، يعتبر أكثر تأثيرا وفعالية من العمل الفردي، يعتبر شاملاً لكافة فئات المجتمع، يعزز الجهود الذاتية، يقوي الجانب الرقابي على الأجهزة الحكومية. وأما عن مقومات العمل الاجتماعي، يعزز جانب الوعي والإدراك حول علاج وحل المشكلات المختلفة، ينظم عمل المسؤولين في اللجان المختلفة، يحدد المشكلات بكل دقة من خلال دراستها دراسة عميقة وعلمية وبشكل موضوعي، مما يساهم في حلها، يوصل إلى الحقائق اللازمة ويضع البدائل ويختار الأفضل منها، يتابع العمل الاجتماعي والإنساني ويحرص على التخطيط العلمي الجيد له. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى البرنامج.
حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم من جديد في لقائنا هذا، المشاركات الاجتماعية بين الضرورة والواقع. وننتقل إلى أصوات أحبتنا الكرام من العراق، يلتحق بركبنا أبو باقر. أبو باقر، سلام عليكم ورحمة الله.
سلام عليكم، تحياتنا لكم.
حياكم
الله. الله أجورنا وأجوركم.
الله يبارك فيك، الله يجزاك إن شاء الله.
هذه الأيام الأليمة واقعا.
حياكم الله. نعم، أحسنتم.
العمل الاجتماعي،
نعم،
من أفضل الأعمال هي والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى واقعا.
الله.
من ضمن العمل الاجتماعي إصلاح ذات البين. من ضمن العمل الاجتماعي حل مشاكل الناس واقعا.
نعم.
ولكن مع الأسف بعض الناس يبتعدون عن العمل الاجتماعي. يا بليس، يقول والله مثل ما أقدر أوصل إلى نتيجة. يا أخي استعين بالآخرين.
نعم.
وواقعا أئمتنا عليهم السلام أوصل بالتكاتف والتلاحم وبالوحدة. عندما يعمل الإنسان في إصلاح ذات البين، في مساعدة المحتاجين، في حل مشاكل الأخوة، هذا هو من أفضل الأعمال واقعا، أفضلها من كافة العبادات.
نعم نعم.
ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأخوة المتصدين لهذه الأعمال.
إن شاء الله. حياك الله أبو باقر، بارك الله بك وشكرا جزيلا. من أفضل النماذج الطيبة التي نحن نراها، وطبعا في هذه الأيام أيام العزاء، هي المواكب الحسينية التي تقوم على أساس العمل الاجتماعي بين الأفراد، ولا دخل حقيقة للمؤسسات الحكومية في هذه المواكب أو في إقامة العزيات المختلفة أو العزاء المختلف. نرى مدى نجاح هذه المراسيم هي بمدى العمل الاجتماعي والتزام الأفراد بالعمل الاجتماعي، وما أحلاها وأبلغها عندما نراها في العراق ونحن مقبلين على زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. لنقول في الختام وعند استجماع أطراف الحديث مستمعينا مستمعاتنا، المشاركة الاجتماعية سبب رئيسي في تحقيق الأهداف التنموية للمجتمعات والبلديات والمؤسسات المختلفة، تحقق اللامركزية في العمل الإداري، مما يزيد من الكفاءة في الأداء، يزيد من انتماء المجتمع للخطط التنموية وحرصه على تنفيذ هذه الخطط، لأنه أصبح جزء منها ويرى نفسه مشاركا فيها، ويصبح التخطيط من الأسفل للأعلى، يعزز ثقة الجمهور في عملية التخطيط والإيمان بدور المشاركة المجتمعية أو الاجتماعية وتبنيها كسياسة في التخطيط ووضع معايير لمتابعتها يضمن تنفيذها بالشكل الأمثل. تتعدد صور ومستويات وأنواع المشاركة، ويمكن تحديدها بناء على طبيعة العمل وطبيعة المجال الذي نكون فيه، وأخذ الأفراد والسكان لزمام المبادرة يعتبر أرقى أنواع المشاركة المجتمعية، والتي لا بد من العمل للوصول لمثل هذا المستوى من المشاركات، كما أنواعه يجب العمل على التعرف على معيقات المشاركة المجتمعية أو الاجتماعية لتجنبها. ولا ننسى شريحة الشباب، هم الذين أكثر طموحا في المجتمع، هم الذين يحاولون عمليات التغيير والتقدم لا تقف عند حدود وعند حزبيات أو عند منظمات مختلفة. هم أكثر تقبلا للتغيير، هم يتمتعون بالحماس والحيوية فكرا وحركة، وهذه مسألة إيجابية علينا أن نلتفت إليها ونأخذها بعين الاعتبار. ألف تحية وشكر لمتابعتكم مستمعينا الأكارم. وصلنا إلى نهاية البرنامج، نستودعكم الرعاية الإلهية، حتى لقاء قادم في أمان الله.